يومنا هذا يوم الاثنين الثامن من ربيع الثاني لعام 1442 هجرية، وسيدون في التاريخ بأسمائكم جميعا الذين حضروا هذه الدورة الافتتاحية لهذا الدار. بإذن الله سبحانه وتعالى سيخرج كتاب فيه الافتتاحية، وفيه أيضا الدورة العلمية، دورة الافتتاح، وبمن حضرها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع. فأنتم قد تعبتم وجئتم إلى هذا المكان رضا بطلب العلم، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه من خرج في بيته في طلب العلم فهو في سبيل الله، فأنتم في سبيل الله. وهل هناك أفضل من السعي في طلب العلم؟ ولهذا العلماء مجمعون إجماعا أنه ليس هناك عبادة، ليس هناك عبادة أفضل ولا أقرب إلى الله من طلب العلم الشرعي. الإجماع قائم على ذلك. لو أن إنسانا أنفق ماله كله، أعطاه الله أموالا طائلة، وتصدق على الناس، الفقراء والمساكين، وبنى المساجد، وحفر الآبار، وحج بالناس، وأوقف الأراضي وغير ذلك للفقراء والمساكين، لكان هذا الذي يطلب العلم ويعلم لهو خير وأعظم وأفضل ولو كان من أفقر الناس، وهذا بالإجماع. انظر، ذاك امتلك الأموال وتعب ومن الله عليه بالإنفاق في سبيله سبحانه وتعالى، وهو أجر عظيم، لكن ومع ذلك أهل العلم يقولون طلب العلم وإنفاقه وتعليمه للناس لهو خير من إنفاق الدنيا بأكملها. إذن فأنت أيها الطالب، أيها الأخ الكريم، لقد سلكت طريقا عظيمة لا يوفق لها إلا من وفقه الله، طريق عظيمة مسهلة، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، تنال أجر الدنيا والآخرة. أنتم سمعتم أمس مرارا وتكرارا أثر الزهري من مشايخنا حفظهم الله: العلم نعش للدين والدنيا، وبذهاب العلم ذهاب لهما. هذا الذي تعب وجمع الأموال ويسهر في الليل والنهار وأنت طالب علم، تأكل وتشرب وتبحث وتقرأ، ولا تحمل الكل ولا تتعب في الأعمال الشاقة بل في طلب العلم، وذاك يتعب ويطلع وينزل وينفق في سبيل الله، فأنت أعظم أجرا عند الله إذا حسنت نيتك، لأن الإخلاص هو أهم عمل في الأعمال. فإذا لم يخلص الإنسان في عمله ولو كانت أعماله كبيرة وكثيرة ما تقبل عند الله سبحانه وتعالى. فلهذا احمدوا الله أن الله اختاركم من بين ملايين البشر لطلب العلم، من بين ملايين البشر لطلب العلم. انظروا إلى الشعوب فيقال هذا الشعب الفلاني 50 مليون، وهذا 100 مليون، وهذا 30 مليون، وهذا 500، وهذا 400، وهذا مليار. لكن إذا سألت هل هناك في هذه البلاد من هو عالم مبرز معروف ما تجد. ربما انظروا إلى الصين، 1,600,000,700,000,000 يحاربون الإسلام، لم يذكر إلى الآن بالنسبة لي أنا، ما أعرف أن هناك عالما في هذا العصر تخرج من هناك أو طالب علم مبرز عرف بين الناس. ملايين تموت على الكفر، لا نقول يعني يعيشون بالإسلام بين المسلمين، لا، كفار. وأنت أيها المسلم اختارك الله وجعلك في بلاد إسلامية، ثم اختصك الله من بين هؤلاء المسلمين أن سلكت هذه الطريق، أن سلكت هذه الطريق، طريق طلب العلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولو بحثت في القرآن والسنة لوجدت أن الخيرية، كل الخيرية التي توصف في الكتاب والسنة، هي بسبب العلم وأصحاب العلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال: خيركم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأتى بكلمة تعلم فيها جهد ومشقة وبحث وسعي وتعب وقراءة وغير ذلك، ثم أيضا يعلمه غيره، هذا هو خير الناس. فلم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس من جمع الأموال وأنفقه، وإن كان الإنفاق في سبيل الله خير عظيم ولا يستحقر الإنفاق في سبيل الله، لكن نقول هذا أفضل، هذا أفضل. ثم قال: وعلمه، أي بذل ما تعلم، بذل ما تعلم. فنحمد الله على هذه الطريق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على هذه الطريق حتى نلقاه، حتى نلقاه. أهم شيء أن الإنسان يدعو الله بالثبات على هذه الطريقة، طريقة أهل الحديث، أهل السنة والجماعة، طلب العلم وتبليغ العلم والعمل بالعلم والدعوة إلى العلم. هذه خير مما اكتنز الناس، خير من كنوز الدنيا بأكملها. أن الله سبحانه وتعالى يثبتك على هذه الطريقة، واسأل الله ثبت على هذه الطريقة، خير من كنوز الدنيا وما فيها. فقد ثبت عند الإمام أحمد من حديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه، قال أحمد رحمه الله: حدثنا روح قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: كنت في سفر مع شداد بن أوس رضي الله عنه، قال: فنزلنا منزلا فقال لغلامه: أعطنا السفرة أو الشفرة نعبث بها. قال: فقلت له: يا أبا يعلى، ما هذا؟ يعني إيش هذه الكلمة؟ فقال رضي الله عنه: والله ما قلت كلمة منذ أسلمت إلا وأنا أخطبها وأزمها، يعني يحاسب نفسه، إلا هذه الكلمة، فلا تحفظوها عني. ومع ذلك حفظوها وحدثوا عنه رضي الله عنه. قال: ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت وأنا أخطبها وأزمها. يجعل لها خطام وزمام، هذه محاسبة للنفس ومحاسبة للسان، محاسبة للسان. انظر الصحابة رضي الله تعالى عنهم كيف كان الفقه عندهم، فقه المحاسبة. قال: غير هذه الكلمة، بالرغم أن هذه الكلمة ما فيها شيء، اعطينا بالسفرة في السفر نعبث نريح على أنفسنا، لكن لما أن علموا ويعلمون منه الجد والاجتهاد والعلم والدعوة والخير والصبر والعبادة، استغربوا منه هذه الكلمة. فقال: لا تستغربوا، فوالله ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا أخطمها غير هذه الكلمة، لكن لا تحفظوها عني، خلاص انسوها. لكن لم ينسوها، حدثوها ورواها العلماء، رواها في كتبهم. ثم أرشدهم إلى ما هو أعظم من ذلك، فقال: ولكن أدلكم على خير من ذلك. إني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا اكتنز الناس الذهب والفضة فأكنزوا هذه الكلمات. اسمع هذه الكلمات، وهذا هو محل الشاهد. إذا كنز الناس الذهب والفضة وتنافسوا على الدنيا، وهذا كناية عن التحاسد في أمور الدنيا والحرص على الدنيا والبحث عن الدنيا والمنافسة فيها، قال: فاكتنزوا هذه الكلمات. ما هذه الكلمات؟ اللهم إني أسألك الثبات على الأمر، الثبات على الإسلام، الثبات على الدين، والعزيمة على الرشد، وأسألك لسان ذاكرا وقلبا شاكرا. هكذا قال: اكتنزوا هذه الكلمات، فإني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا اكتنز الناس الذهب والفضة فأكنزوا هذه الكلمات، اللهم إني أسألك الثبات على الأمر، على الإسلام والسنة، فأنت احمد الله وادعو الله أن يثبتك على هذه الطريقة، طريقة العلم، طريقة الدعوة، طريقة التعليم. نعم، فهذا خير عظيم، خير مما كنز الناس، خير مما كنز الناس من الذهب والفضة والأموال. فلا أن تتعلم مسألة، آية في هذا المكان الذي جئت من أجلي وصبرت وتعبت، وتتفقه مسألة من المسائل الدينية ينفعك الله بها في الدنيا والآخرة، لهي أعظم مما أعطيت الدنيا بما فيها. وأنتم رحلتم إلى عالم من علماء الإسلام ومن علماء أهل اليمن، شيخنا نعمان حفظه الله، الذي يتنافس من أجله ومن المكوث عنده وطلب العلم على يديه الناس. وأنتم بحمد الله قد يسر الله لكم اللقاء بهذا العالم وبهذا الشيخ. والله الناس كلهم في المحافظات الجنوبية والشمالية، كل واحد يريد أن ينزل عنده، وأصروا وتعبوا، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يكون في هذا المكان، وأراد الله أن يستفتح هذه الدار بكم، وهذه نعمة عظيمة، نعمة عظيمة. فعلماؤنا أيها الأحبة بذلوا السنين في طلب العلم، ورحلوا سواء إلى شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله، أو إلى بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية حرسها الله، في كل مكان، عقود، ما هي سنة ولا سنتين، بل منهم من مضى في هذا الخير 40 سنة، 40 سنة، ومنهم 50، ومنهم 30 سنة، مثابر ويكتب ويحفظ ويتعلم. أنا والله أول ما ذهبت دماج أيام شيخنا الوادعي رحمه الله تقريبا 92 93، ووجدت الشيخ نعمان حفظه الله يدرس في دار الحديث في دماج كتاب القول المفيد، هذا الذي يعني نستفتح به هذه الدورة، وله شرح عليه اسمه تحفة المريد على كتاب التوحيد. وكان ذاك الأيام ما في يعني كتب تطبع، فكان الطلاب ملازم يكتبوها ملازم بخط يد، وكل واحد يطبع يعني لأخيه ويصور لأخيه، ويذهبون إلى صعدة ويصورونها، ما في آلة طابعة بس خط يد، ويتنافسون على حضور دروسه حفظه الله في عام 92 أو 93. الآن وهو يدرس في ذاك الزمان في ذلك الوقت، الآن كم لنا؟ أكثر من 27 سنة، أكثر من 27 سنة، فهو يعتبر من العلماء المبرزين حفظه الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه ويحفظ جميع علماء اليمن وجميع علماء المسلمين في كل مكان، في كل مكان. وعندي تنبيه على هذه الكتب، لم نجد في السوق إلا هذه، يعني لأن الدورة أعلنت فجأة هكذا، فحرصنا أن تكون الكتب تأتينا من صنعاء أو من عدن، فما وجدنا كلما اتصلنا به يعطينا الكتب، قال هذا عندي 30 وهذا 10 نسخ وهذا وهذا، فاضطررنا أن نطبع هذه الطباعة تصوير، وإن شاء الله إذا جاءتنا الكتب في الوقت المتأخر ونحن في أثناء الدورة بإذن الله أيضا نعطيكم بإذن الله سبحانه وتعالى. وأهم شيء تقبلوا منا هذا والعبرة، وكذلك أيضا أهم شيء حصول الفائدة، سواء في الكتاب الذي هي مطبوع أو المصور، أهم شيء أن طالب العلم يعني يهتم بطلب العلم ويحفظ ويفهم، سواء وجد هذا الكتاب المطبوع الطباعة الجيدة أو غير ذلك من هذه الملازم. وكذلك أيضا سيكون في هذه الدورة الشيخ سليم الخوخي حفظه الله، وهو أيضا من طلاب ومشايخ الدعوة السلفية، أيضا عند الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، وهو كنز عظيم أعطاه الله علما وحكمة ودعوة ودعوة وصبرا وفائدة عظيمة. فأنتم حفظكم الله قد رحلتم إلى عالمين من علماء المسلمين في هذه الدار المباركة، والله سبحانه وتعالى لن يخيب سعيكم ولن يخيب جهودكم ولن يخيب أتعابكم ولن يردكم بدون فائدة بإذن الله سبحانه وتعالى، أنكم ستجدون الخير العظيم والفقه والعلم والصبر. فهذا يعني بلا شك ولا ريب بإذن الله سبحانه وتعالى. فطالب العلم الذي ربما يشكو من عدم الحفظ والفهم، فأهم شيء أنك تثبت على هذه الطريقة، وإذا لم تفهم ما يلقيه الشيخ أو المدرس أقل شيء تكتسب من سمته وأخلاقه ودعوته وتدريسه. فكان بعض أهل العلم إذا لم يستطع أن يفهم أو يحفظ إذا حضر حلقة شيخه يقول استفدت من أخلاقه وورعه وزهده ما لم أستفد من علمه، لأن بعضهم كان نقيل حفظ ولكن استفاد في حياته من ملازمة شيخه الورع والأخلاق والآداب والزهد، ثم بعد ذلك فتح الله عليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم بحفظه وأن يجزيكم خيرا. وأنا اخترت كتاب القول المفيد لأن هذا الكتاب كتاب عظيم، ونستفتح هذه الدار بالتوحيد، لأن التوحيد هو أول ما يطلب من العبد وآخر ما يطلب من العبد. أول ما يطلب في دخول الإسلام، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي دخل الجنة، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، هذه هي كلمة التوحيد، أول ما يدخل الإنسان بها الإسلام، وآخر ما يطلب منه في يعني آخر حياته، قال عليه الصلاة والسلام من مات ويعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، دخل الجنة كلمة التوحيد. وعلماء أهل السنة والجماعة هم على مر العصور منذ فجر الإسلام، وهم حماة التوحيد وحملة التوحيد، وهم الذين يبلغون التوحيد ويحذرون من الشرك. فلا تجد في جميع العصور والقرون غير أهل السنة أهل الحديث أهل العلم الذين يحذرون من الشرك والبدع والخرافات وينشرون التوحيد في مساجدهم وفي كتبهم. فلهذا لا تجد كتابا من كتب المتقدمين والمتأخرين المصنفة إلا وجدت أن في ضمن فصولهم وكتبهم كتاب التوحيد، كما في كتاب البخاري وكتاب صحيح مسلم وكتاب التوحيد للمندة إلى غير ذلك من الكتب التي ألفت في زمان قديم أو في الزمن المتأخر. فلا تجد إلا أهل السنة هم حملة التوحيد وحراس العقيدة، يربون أبناءهم منذ الصغر على التوحيد، ويربون أنفسهم على التوحيد، وينشرون التوحيد في خطبهم ومحاضراتهم في مجالسهم وفي دروسهم. فالتوحيد هو أساس العلوم، بل هو أساس الحياة. ما خلقنا إلا لنعبد الله سبحانه وتعالى. علوم بدون توحيد فهي طعام بدون ملح، علوم بدون توحيد ما يستفيد منها الإنسان أبدا أبدا، ولو تعلم العلوم كلها وليس عنده توحيد وعلم التوحيد فكلها تتبخر أمام هذا العلم، لأنه مرتبط بذاته سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وعبادته جل جلاله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالغاية والحكمة من وجود المخلوقات من الجن والإنس والشجر والحجر إلا ليوحدوه سبحانه وتعالى، يعبدوه سبحانه وتعالى. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يسبحون الله يمجدونه يعظمونه سبحانه وتعالى. فالتوحيد هو أساس العبادة، أساس العبادة. فأي عبادة ليس فيها توحيد فهي عبادة باطلة. ولهذا كما هو معلوم لدى الجميع أن من شروط قبول العمل الإخلاص والمتابعة، الإخلاص في العبادة والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. فالتوحيد أهم المهمات، أهم المهمات. فلهذا تجد علماء أهل السنة في كل عصر ومصر هم حراس، وهم السد المنيع والحاجز أمام البدع والخرافات. انظروا إلى أهل الضلال من الروافض، من أهل التصوف، من أهل البدع الجهمية والمتصوفة والرافضة والأشاعرة والماتريدية والكلابية وغيرهم. انظروا إلى هؤلاء، إلى أهل الفرق بأجمعهم، هم غارقون في بحار الشرك، فكيف يحرسون التوحيد؟ بل هم الذين يدعون الناس إلى الشرك كعباد القبور من الرافضة والمتصوفة، هم يدعون الناس إلى الشرك ويشيدون القبور ويدعون الناس من دون الله سبحانه وتعالى. لكن حمى الله الإسلام والتوحيد بعلماء أهل السنة، ما من بدعة ولا شرك ولا وثنية إلا وانبرأ لها علماء أهل السنة في كل زمان وفي كل مكان، حراسة لهذا التوحيد، حراسة لدين الله سبحانه وتعالى الذي من أجله أنزلت الكتب وأرسلت الرسل. من أجل التوحيد قتل الأنبياء، من أجل التوحيد شرد الأنبياء، من أجل التوحيد هاجر النبي عليه الصلاة والسلام مكة إلى المدينة، وهي أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلى قلبه، ومع ذلك ترك من أجل التوحيد، من أجل توحيد الله سبحانه وتعالى آذاه المشركون ومن أجل التوحيد. وكانوا يطلبون من النبي عليه الصلاة والسلام أن يتنازل عن لا إله إلا الله ويعطونه الدنيا بما فيها الملك، الزواج، الرئاسة، ومع ذلك أبى عليه الصلاة والسلام. كل ذلك من أجل التوحيد، من أجل التوحيد، العبادة لله سبحانه وتعالى. وهكذا أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين أوذوا وصبروا من أجل التوحيد، وخرجوا وهاجروا من أجل التوحيد، وجاهدوا في مشارق الأرض من أجل التوحيد، يحملوا راية لا إله إلا الله. إذن التوحيد هو أساس الحياة. فالإنسان بلا توحيد ليس له قيمة في هذه الحياة ولا في الآخرة. وقد حضر في هذا المجلس شيخنا حسن علي وحفظه الله، فأريد منه أن يعطينا بعض التوجيهات، فليتفضل مشكورا مأجورا حفظه الله.
الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، في هذا اليوم السابع من ربيع الثاني من عام 42 و400 ألف الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في هذا اليوم يوم الاثنين، في هذه الدار المباركة، دار الحديث، دار السلام، بيختل في المخاء، نجتمع بإخواننا في هذا المسجد وفي هذا الوقت في الضحى، وهم بدأوا دورتهم هذه العلمية التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهم فيها، وأن يرزقوا العلم والعمل، العلم النافع والعمل الصالح. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكثر من الدعاء بالعلم النافع، كما جاء عن جابر عند الأجري في أخلاق العلماء، وهو آخر حديث في هذا الكتاب، قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. وجاء في صحيح مسلم حديث زيد بن أرقم، وفي خارج مسلم عن عبد الله بن عمرو وأنس وأبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من أربع: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع. فأنت يا عبد الله بحاجة إلى أن تسأل الله العلم النافع. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: العلم ما نفع وليس ما حفظ، العلم ما نفع وليس ما حفظ. فالعلم النافع هو العلم الذي يصل إلى القلوب، العلم النافع هو العلم الذي يصل إلى القلب ويكسر العبد. فإن طالب العلم إذا طلب العلم رأوا بعد أيام كسرة العلم، كسره العلم، أكسبه التواضع، أكسبه التوازن، أكسبه الحياء، أكسبه السمت، أكسبه الدل، أكسبه الأخلاق العالية. يرون من طالب العلم بعد أيام كسرة العلم، وأن العلم قد أثر فيه، في أخلاقه، في قلبه، في وجهه، في صلاته. هذا مالك بن الحويرث مع شباب، كما جاء في البخاري ومسلم، قال: كنا شببه فأتينا النبي عليه الصلاة والسلام فمكثنا عنده 20 ليلة، وكان رفيقا رحيما عليه الصلاة والسلام. فلما رأى أننا قد اشتقنا أهلنا سألنا فقال: ارجعوا إلى أهلكم فعلموهم ومروهم، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم. وقال في رواية البخاري وساق مسلم سنده فيعتبر في الصحيحين: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. ففي 20 يوم، في 20 يوما اكتسبوا علما غزيرا، وصار مالك الحويرث قد انفرد كما في صحيح البخاري بجلسة الاستراحة. تعرفون جلسة الاستراحة التي إذا قام المسلم إلى الثانية أو إلى الرابعة يجلس جلسة يسيرة، هذه الجلسة نقلها لنا هذا الصحابي غير المكثر مالك بن الحويرث، جلسة الاستراحة ما جاءت عن غيره، صحت. فانظر 20 يوما أخذوا الأذان، الصلاة، طمأنينة وأمور الصلاة في 20 ليلة. فهذا العلم، العلم نقطة كثرها الجهال، العلم نقطة يعني يسير كثره الجهال بكثرة الحواشي وكثرة التفريعات وكثرة يعني الأقوال، حتى صار العبد في بحر لا ساحل له. وإلا فانظر الصحابة، يأتي الواحد منهم أياما ويرجع بعلم غزير، يأتون أياما ويرجعون بعلم غزير. فهذا العلم يا أخواننا بركة وخير، وهذا العلم هو الدين، كما قال تمسين وغيره قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فأنت في هذا المكان جئت من أماكن بعيدة لتطلب العلم، فاطلب العلم، وغايتك هو رفع الجهل عن نفسك ثم رفع الجهل عن غيرك. هذه هي كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ما أعلم منزلة أفضل من طلب العلم لمن صلحت نيته. فسئل عن ذلك قال: هو أن ينوي أن يرفع الجهل عن نفسه، هذا هو صلاح النية، تنوي بطلبك للعلم رفع الجهل عن نفسه. فإنك عبد أرسل الله إليك رسوله وأنزل عليك كتابه وأمرك أن تعبده، فكيف تعبده؟ لابد أن تتعلم هذا العلم العيني، العلم الضروري، العلم الواجب، لابد عليك أن تتعلمه حتى تعبد الله الذي خلقك لعبادته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقك العبادة، إيش العبادة هذه؟ سبحان الله. انظروا كان الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتابه كشف الشبهات يقول: هذا الذي يخالف السنة، يخالف الكتاب، تقول: أليس الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته؟ يقول: بلى. والدليل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلاص يقر لك بهذا. يقول: الله خلقنا لعبادته؟ يقول: نعم. طيب إيش هذه العبادة؟ يقول: العبادة العبادة. ما هو الجواب هذا؟ الله خلقك لعبادته؟ قال: نعم. طيب إيش هذه العبادة؟ يقول: العبادة العبادة. هذا جواب. أعظم كلمة كلمة التوحيد، مفتاح الجنة، ومن خرج من هذه الدنيا وآخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة، وأرسل الله بها جميع الرسل، وأنزل جميع الكتب بها من نوح إلى آخرهم يدعون إلى التوحيد. صحيح يقول: نعم، إلى لا إله إلا الله. طيب إيش معناها؟ قل: لا إله الله، لا إله إلا الله. هذا جواب. هكذا عندهم: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. والذكي منهم والعالم النحرير المتبحر يقول: لا خالق إلا الله. فأبو جهل ومن كان معه أعلم بمعنى لا إله الله، وإن كانوا لم يقولوها ولم يقروا بها. انظر، النحرير منهم والمتخصص منهم والمتبحر منهم يقول: لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله، وهذا ما هو معناها ولا مقتضاها. فلا إله إلا الله كما تعلمون لا معبود بحق إلا الله، مع الأدلة، مع شروطها، مع أركانها. تعلم أركان الصلاة؟ يقول: نعم. أركان الحج؟ يقول: نعم. أركان الصوم؟ يقول: نعم. أركان الزكاة، أركان النكاح، أركان كذا، أركان كذا؟ يقول: نعم. طيب أركان لا إله إلا الله؟ هل لها أركان؟ ما قد طرق سمعه أن التوحيد له أركان وأن لا إله إلا الله لها أركان. سيسرد لك أركان الصلاة، أركان الزكاة، أركان الصوم أو الشروط، سيذكر لك هذه الأركان والشروط سردا. وأعظم أمر كما سمعتم من كلمة الشيخ جميل حفظ الله تعالى ومن درسه التوحيد، أركان لا إله إلا الله يأتي لك بأركان الصلاة. قل: ما قد طرق سمعي أن للا إله إلا الله أركان. ما طرق سمع. لماذا؟ لأنه ما تعلم عند أهل السنة ولا جالس أهل السنة. فأنت أيها السني في المنبع الصافي، في البحر الذي لا ساحل له، في هذا العلم الغزير، لا إله إلا الله لها أركان؟ تسأل من تسأل؟ يقول: ما قد طرق سمعي ولا سمعت في حياتي، وربما هو في فراش الموت، ما قد سمع أن لا إله الله لها أركان. فانظر يا عبد الله العلم الصافي كيف زحزحوه عن الأمة وأبعدوهم عنه، وصار في منأى وبعد. وتجد في معاهد أهل السنة كما قال ذاك المتكلم الشهرستاني: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. متحير طول عمره، هذا من بحورهم ومن أساطينهم، يعني سلك البحر الخضم، فيقول في آخر أيامه: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو خارعا سن نادمي. إيش قال الصنعاني في الرد عليه؟ لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن والاه من كل عالم، فما حار من يهدي بهدي محمد ولست تراه قارعا سن نادمي. يقول: المعاهد التي طفتها كلها ما اهتديت لمعهد الرسول عليه الصلاة. يقول: كل المعاهد طفت ما أرى إلا حيران، ما أرى إلا نادم وندمان على حياته وأيامه التي ضيعها. والفخر الرازي يقول: لقد خضت البحر الخضم وسلكت كذا وكذا، فبعدها يقول: من جرب تجربتي عرف معرفتي. هذا الذي عندهم الكبريت الأحمر والشيخ الأكبر الرازي الذي يعتبر من المحققين المدققين، في الأخير يقول: من عرف، من جرب تجربتي عرف معرفتي. ما عرفت من علوم الإسلام شيئا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، والرازي هذا كبيرهم، يذكر المسائل في التوحيد وفي غيرها ويذكر الأقوال ويرجح بينها، ولم يذكر القول الحق لأنه لا يعرفه. القول الحق ما يذكره لأنه ما يعرفه، هذا ما هو من عوامهم، هذا رأس الرؤوس عندهم، هذا الكبريت الأحمر والشيخ الأكبر، هذا الذي هو مرجع أهل الكلام، يذكر أقوالا في التوحيد وفي المسائل ويفصلها ويرجح بينها ويذكر قولا راجحا، ولا يذكر القول الحق لأنه لا يعرفه. انظر، ما يعرفه. إذا كان هؤلاء العلماء الذين هم علماء ما عرفوا الحق، كيف بعوامهم المساكين؟ وذاك يلقب بإمام الحرمين ولم يكن إماما لا للحرم المدني ولا للحرم المكي، لم يكن إماما لا للحرم المدني ولا للحرم المكي، بس ألقاب عظيمة. وذاك على المنبر يقرر، وعلى المنبر يقرر أن الله عز وجل في كل مكان. انظروا على، فهذه العلوم يا أخوان التي تتلقونها من إخوانكم ومن مشايخكم، علوم صحيحة سليمة، علوم طيبة ومنبع صافي ولبن خالص وعسل صافي، لأنها من الكتاب والسنة وعلى فهم سلف الأمة، وعلى فهم سلف الأمة. فعلينا يا إخواننا أن نصبر على طلب العلم. من جاء في هذا اليوم وبدأ هذا المشوار عليه أن يصبر على طلب العلم ويعرف لمعلميه قدرهم ومنزلتهم وتقدمهم، لأنك قد تعطى هذا العلم في أيام وأشهر وسنين، فاعلم أنك طالب علم، واعلم أن معلمك هو معلمك، ومهما بلغت في العلم فإنك طالب علم، طالب علم ومعلمك أقدم منك وأعرف منك. ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه أن رجلا كان يطلب العلم ثم غاب فترة، فسأل شيخه عنه، فلما دل عليه دعاه قال: أين أنت غبت عنا من حلقات العلم؟ قال: أنت أيها المعلم تدلني على طريق الجنة، والحمد لله قد وصلت الجنة، أنا كل ليلة أذهب الجنة. قال معلمه: سبحان الله، أنا دلتك على طريق الجنة ثم تدخل الجنة ولا تأخذ شيخك معك؟ إيش هذا العقوق هذا؟ والطالب هذا يقول: أنت أيها المعلم دللتني على طريق الجنة، فالآن أنا قد وصلت الجنة. قال الشيخ: إذن شيخك معك. فبينما هم في تلك الليلة جاء أتاهم آت وأخذهم إلى مكان وخضرة ومزارع وأشجار طول الليل قبل الفجر، وإذا بذاك يقول: نرجع إلى بغداد. قال الطالب للشيخ: نرجع. قال: الجنة من دخلها ما يخرج منها، هنا مكاننا، مكاننا الجنة، أنت طالب أنا معلمك وقد علمتك أن الجنة من دخلها ما يخرج منها، فنحن الآن قد وصلنا الجنة، ليش نخرج؟ وبقوا حتى طلع الفجر، وإذا هم في قمامة وكناسة بغداد. قال هذه الجنة يقول الطالب حقه قمائم، ويعني ما يتخلى عنه أهل بغداد ويرمونه صار هذا الطالب في تلك. قال وإذا نحن في كناسة بغداد، في كناسة بغداد. فقال هذا العالم للطالب ارجع واطلب العلم، انظر إذا ابتعدت عن طلب العلم ربما تذهب إلى أشياء عظيمة. هذا أبو حنيفة رحمة الله عليه، كان أبو يوسف من صغر سنه ومن نعومة أظفاره يطلب العلم عند أبي حنيفة حتى صار له منزلة عظيمة. فمرض أبو يوسف مرضا فزاره أبو حنيفة، فلما رآه مريضا خاف عليه أنه مرض الموت، فكان أبو حنيفة يقول لأبي يوسف لقد أعددتك لأن تكون خليفتي، لقد أعددتك لأمة محمد تعلمهم وترشدهم. فلما أفاق أبو يوسف أخبروه بقول أبي حنيفة، وأن أبا يوسف صار في منزلة أن يخلف أبا حنيفة في العلم والفتوى. فإذا بأبي يوسف يعتزل مجلس أبي حنيفة ويعقد له مجلسا خاصا، فسأل أبو حنيفة عن أبي يوسف كيف حاله، قالوا قد شوي وصار يعلم الناس، قال قد استقل، قالوا نعم، وأنت السبب رفعته وأعطيته تلك المنزلة. فقال لرجل فطن من أصحابه اذهب إلى أبي يوسف وقل له رجل قصار، رجل قصار جاءه رجل بثوب وقال قصره، قصر هذا الثوب بدرهم. فذهب إلى هذا القصار، ثم جاءه بعد أيام قال أين الثوب؟ قال ما عندي لك ثوب، جحده. فقل لأبي يوسف هل، ثم بعد ذلك ذاك الرجل بعد أن جحد الثوب ذهب بالثوب وأعطاه صاحبه، فقل لأبي يوسف هل يستحق القصار الدرهم؟ فإن قال نعم قل أخطأت، وإن قال لا قل أخطأت. فذهب هذا الرجل إلى أبي يوسف قال رجل ذهب بثوب إلى القصار واشترط عليه أن يعطيه درهم، فأعطاه هذا الدرهم ثم جحده. ثم بعد أيام قال القصار أعطى الثوب لذاك الرجل، هل يستحق القصار الدرهم؟ قال نعم، قال أخطأت. ففكر أبو يوسف مفتي المسلمين، فكر أبو يوسف بعد ذلك قال لا يستحق الدرهم، قال أخطأت. فأخذ كتبه وذهب إلى أبي حنيفة، فلما رأى قال والله ما جاء بك إلا القصار، والله ما جاء بك إلا القصار، تجلس للناس تفتيهم وتعلمهم وما تعرف مسألة الثوب والدرهم هذا؟ من ظن أنه يستغني عن العلم فليبكي على نفسه. قال تلك الكلمة مشهورة، وهذه القصة ذكرها الخطيف الفقيه والمتفقه. من ظن، قال أبو حنيفة بعد ذلك، من ظن أنه يستغني عن العلم فليبكي على نفسه، من ظن أنه يستغني عن العلم فليبكي على نفسه. فانظر يا عبد الله. إذن ما جوابها؟ قال إن كان جحده أبو حنيفة، يقول لهذا لأبي يوسف إن كان جحده قبل أن، إن كان جحده بعد أن قصره فلا يستحق، لا يستحق هذا الدرهم، لا يستحق هذا الدرهم، كان جحده قبل بعد أن قصره ما يستحق هذا الدرهم، وإن كان بعد ذلك فنعم، ونحو ذلك. المهم أنه وعظه بهذه الموعظة العظيمة. فأنت يا طالب العلم تبقى في طلب العلم، الإمام أحمد لا زال بقلمه ودفتره إلى الموت. قيل إلى متى؟ قال مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة. وهذا عبد الله بن مبارك لا زال يطلب العلم إلى أن مات، وسلفنا الصالح لا زالوا يطلبون العلم إلى أن ماتوا. هذا الشيخ الألباني يقول أنا طالب علم، هذا الشيخ باز يقول أنا طالب علم، هذا الشيخ مقبول يقول أنا طالب علم، ومشايخ العلم الكبار لا زالوا يتواضعون للعلم ويستفيد بعضهم من بعض، ما أحد منهم قال قد بلغ المنزل. فأنت يا طالب العلم اطلب العلم واصبر على طلب العلم، واعرف للعلماء والموجهين والمعلمين قدرهم ومنزلتهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم عليكم هذه الدورة بخير، ونسأل الله أن يعين الشيخ نعمان والشيخ جميل والشيخ سليم ويعينكم على الخير والمواصلة والاستمرار والإفادة والتعاون على هذا الخير الذي بدأتموه، ونسأل الله أن يتمها علينا وعليكم بخير، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وبارك الله فيكم.
جزا الله الشيخ حسن عليه وحفظه الله على هذه التوجيهات والنصائح الطيبة، أسأل الله أن يحفظه بحفظه وأن يرده إلى داره سالما غانما معافى. الشيخ حسن كما هو معروف لديكم قائم على ثغرة عظيمة وعلى دعوة كبيرة وعلى دار الحديث السلفية في مدينة السلام في عتق، فجزاه الله خيرا وبارك الله في جهوده. وبقي 5 دقائق من درسنا في كتاب القول المفيد وما قد بدأنا فيه، وهذا الكتاب كما هو معلوم لدى الجميع قد نصح عدد من أهل العلم على حفظ هذا الكتاب فضلا على تدريسه. الشيخ مقبل رحمه الله تعالى كان يقول واجب على الدولة أن تجعل هذا الكتاب مقررا في المناهج الدراسية، والحمد لله فقد جعله علماء السنة مقررا على طلابهم في دور الحديث. فكتاب التوحيد القول المفيد لأدلة التوحيد لشيخنا العلامة محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله درج موحدين، كتاب القول المفيد في أدلة التوحيد أخرج موحدين صغارا وكبارا. هذا الكتاب عظيم، أدلة من الكتاب والسنة مع سهولة العبارة، فلا يستغني عنه العالم ولا طالب العلم سواء في بداية طلبه أو غير ذلك، كتاب عظيم. وقد ألفه الشيخ رحمه الله تعالى تقريبا عام 1402 هجرية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على رسخ علم الشيخ رحمه الله محمد بن عبد الوهاب الذي كان يعد رحمه الله من كبار علماء المسلمين عموما واليمن خصوصا، وكان مرجعية للناس أجمعين في هذه البلاد رحمه الله. فهو أول كتاب صنفه في حياته، لتعلم أن علماء أهل السنة والجماعة يهتمون بالتوحيد، يهتمون بالتوحيد منذ نعومة أظفارهم ومنذ بداية علمهم وتعليمهم ودعوتهم. فلهذا كثر الشراح لهذا الكتاب وطبع عشرات المرات وحفظه كثير من الطلاب ومن الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، بل إن كثيرا من الطلاب الذين كانوا يتعلمون الخطابة ويحفظون هذا الكتاب يخطبون به، ونعم الخطبة به لما أن يطلع ويصعد الطالب والخطيب المنبر ويقرأ ما حفظه من هذا الكتاب، قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام من أمور التوحيد الناس يستفيدون. كتاب توحيد. فهكذا هم علماء أهل السنة يؤلفون في كتب التوحيد، التوحيد توحيد العبادة في الأسماء والصفات. أما غيرهم ممن يؤلف في كتب التوحيد لا يقصدون التوحيد الذي هو مراد الله، مراد رسوله عليه الصلاة والسلام، كالجهمية وغيرهم والصوفية وغيرهم، عندما التوحيد هو الشرك، التوحيد عندهم هو الشرك، هذا المراد عندهم. وهكذا من تكلم من الإخوان المسلمين في التوحيد وألف تكلموا في توحيد الربوبية، فعندك كتاب التوحيد الزنداني لم يتكلم عن مسائل توحيد العبادة، وإنما كتاب التوحيد حق الزنداني لا يخرج موحدين، خذها فائدة في رأسك واحفظها، كتاب التوحيد للزنداني لا يخرج موحدين. وقد قرر على المدارس والمناهج في السنوات الماضية ما في مسألة من مسائل الاعتقاد. لماذا؟ لأن منهجهم أفيح، يجمع أهل البدع كلهم من المتصوفة والرافضة والعلمانيين وغير ذلك. المهم، فبارك الله فيكم، فأوصي نفسي وإخواني جميعا أن نهتم بهذا الأمر، أمر التوحيد، وخصوصا في بداية طلب العلم. فمن اهتم بالتوحيد جعل الله له بركة، بركة في علمه وفي وقته وفي دعوته. انظروا الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله، ليس له كثير من المؤلفات، ولكنه رحمه الله لما أن اهتم بأمر التوحيد، بأمر التوحيد، وجاهد من أجل التوحيد طيلة حياته، لما أن توفاه الله جعل الله البركة في الكتب التي ألفها، ونشر الله التوحيد على يدي في العالم في زمان ما كان في مطابع ولا في رسائل ولا في نت ولا في، وانتشرت دعوته العالم، وكان محارب من قبل الدولة العثمانية، لأن كانت دولة تصوف، تصوف الدولة العثمانية الترك كانت دولة متصوفة، بل قتلوا الشيخ عبد اللطيف ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب من أجل التوحيد، وحاصروه في بلاده وقتلوه، ومنهم من أخذ أولاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى مصر وقتلوهم، ما يريدوا توحيد. ومع ذلك أبى الله أن يخرج التوحيد من تلك الصحاري، وذهب إلى الفيافي والقفار والعالم، وكانوا يلقبونهم بالوهابي. هذه الكلمة جاءت من الدولة العثمانية ليشردوا الناس، وأيضا ليجعلوا الناس ينصرفون عن دعوته. ومع ذلك أبى الله إلا أن يجعل دعوته القبول والبركة، بركة في دعوته، وبركة بعد مماته، وبركة في أحفاده. انظروا الآن، لأنه كان سلاحه التوحيد. وصل الشيخ سليم، وكيف الحل؟ فجعل الله البركة، هو في الطريق، فجعل الله البركة حتى في أحفاده. انظروا أولاده، انظروا إلى أولاده، منذ أن توفي تقريبا 200 سنة رحمه الله، والذين يمسكون الفتوى في بلاد الحرمين دولة التوحيد السعودية هم من أحفاده، من أولاده، أولاد أولاده. صاحب فتح المجيد عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد عبد الوهاب، ولد يعني ابنه كتاب فتح المجيد، كتاب عظيم، وصاحب كتاب الدر النضيد في التوحيد، شرح كتاب التوحيد، كلهم من أحفاده وأحفاد أحفاد الأولاد. بركة، هذا بركة التوحيد. والمفتي العام الآن للمملكة العربية السعودية عبد العزيز آل الشيخ، وهو شيخنا رحمه حفظه الله، درسنا على يديه الأصول الثلاثة وكشف الشبهات وكتاب التوحيد في الرياض، وهو أيضا من أسرته. الشيخ صالح آل الشيخ من أسرته، علماء ذرية بعضها من بعض، وهذا من بركات التوحيد، علماء. والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ الذي كان أيضا مفتي المملكة العربية السعودية قبل ابن باز رحمه الله، أيضا من أحفاده، بركة. هذه بركة التوحيد، وجعل الله أيضا البركة في هذه البلاد ببركة التوحيد، ببركة التوحيد، لأن وحد البلاد كلها على توحيد الله. ما تجد فيها قبرا يعبد، ولا وثنا، ولا شجرة، ولا صنما، ولا كنيسة، ولا معبدا، ولا بدعة ظاهرة كبدع الموالد التي تقام عند الروافض والمتصوفة. ما تجد بدعة ظاهرة أبدا منذ أن جاء هذا الرجل، بل السنة هي القائمة. هذه من بركة التوحيد، السنة هي القائمة. لا تجد لها كلمة سنة، كلمة توحيد، حتى أن تجد أن أكثر علماء التوحيد في بلاد الحرمين خطب، محاضرات، دروس توحيد. وهذا من بركة هذه الدعوة، لتعلم أيها الطالب إذا أردت أن الله يضع لك البركة في عمرك، وبركة في وقتك، وبركة في علمك، اهتم بعلم التوحيد. لا تظن أنه فقط يعني معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، صح هذا المعنى، لكن لابد أن تحقق التوحيد في نفسك، في أهلك، في أولادك، في مسائل التوحيد تحقق، حتى لا تقع يعني في الشرك من حيث لا تشعر، حتى لا تقع في مزالق العقيدة من حيث لا تشعر. فطالب العلم بعض الأحيان ربما يمكث سنوات ويتعلم هنا وهنا في اللغة ويجتهد، هذا خير، وفي الفقه هذا خير، لكن ينسى موضوع العقيدة والتوحيد. فإذا عرض عليه شبهة من أهل البدع حك رأسه، حك رأسه. أذكر مرة خرجنا دعوة في بعض المناطق التي ينتشر فيها الشركيات وفيها بعض عقائد الاعتزال، وكان معنا أحد الأخوة، وكان يجتهد في علم الحديث وهو خير عظيم، لكن ما أخذ نصيبا عظيما من مسائل الاعتقاد ومسائل التوحيد. فدخل في قرية، وهذه القرية فيها التشيع وفيها أيضا الاعتزال، يدرسونه دراسة، يعني الشبه التي تسمعون بها في كتاب الطحاوية حول الرؤية وحول عذاب القبر وحول كذلك الشفاعة وحول أسماء الصفات التي تقرأوها. بعض الناس يقول هذه في الزمان القديم، ولا يعرف مسكين أن البدعة إذا استقرت استمرت، إلا إذا جاء التوحيد انهدت وذهبت واندثرت بفضل الله سبحانه وتعالى. فالأخ سأله بعد المحاضرة، أنت من الوهابية؟ قال ما أبي. قال لا، أنتم تقول أن الله معه ساق، وأن الله تبصروه يوم القيامة، والله يقول لن تراني ولا تدركه الأبصار. أتلوا بهذه الشبه، والرجال قال والله ما أجبته. قلت له ما هو وقت الآن، لأنه ما درس هذه الشبه ولا درس يعني كيف الردود. فالمهم، وأنتم اللي تقولوا أن الله ينزل على حمار أعرج من السماء، وهذا في كتبكم تقولون أن الله ينزل من السماء الدنيا إلى الثلث الأخير. قال نعم أحاديث. المهم من هذه الأشياء، وتقول أنه استوى على العرش وهو، فأتى له بالشبه هذه العظيمة التي. فطالب العلم إذا لم يكن عنده علم توحيد وعلم العقيدة ربما انهزم أمام أهل البدع وأهل الضلال. لكن إذا كنت أنت يعني محصنا بالتوحيد والعقيدة، ما يستطيع أحد أن يعني يمسك بشيء من فضل الله سبحانه وتعالى. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال العامي من أهل التوحيد يغلب ألفا من علماء أهل البدع. العامي من أهل التوحيد واحد عامي، باسم واحد يغلب ألفا من أهل البدع. ذكر أحد الدعاة في بعض المحاضرات أن امرأة سافرت من السعودية، تعرف أن النساء والرجال يسمعون دائما المحاضرات والخطب، سواء حتى في يعني هذه وسائل التواصل عن التوحيد والعقيدة والتوحيد ودعاء غير الله أنه شرك ودعاء غير الله أنه لا يجوز. المهم سافرت هذه العجوز إلى مصر تتعالج، فوجدت امرأة كانت جارة لها مصرية في الرياض، جارة، فتواصلت معها، المهم زارتها وفرحت بها بالزيارة هذه. المهم قالت إن شاء الله في الغد نذهب زيارة إلى السيد حسين هذا والسيدة زينب والسيدة مدريش أنيسة، قبور هناك بالقاهرة تعبد من دون الله. قال طيب والحسين هذا من هو؟ لأن الحسين الآن رضي الله عنه كل واحد يدعي أنه مدفون عنده في العراق وفي مصر وفي كل مكان رضي الله عن الحسين. المهم هذه قالت وش نعمل؟ قالت أنت الآن جئت من أجل مريضة. قالت نعم. قالت تتبركي وتدعي الله هناك في عند القبر هذا أن الله يعافيك ويشفيك من هذا المرض، لكن شوف الذي تربت على التوحيد. قال طيب بعدها؟ قالت انزل عليك البركة وينزل عليك العافية وتنزل عليك ببركة الحسين وبركة الزيدة زينب وأنيسة. قالت هذه المرأة الموحدة ويا عامية، قالت جد الحسين عندنا في المدينة ما دعونا، جد الحسين الرسول عليه الصلاة والسلام عندنا الأصل في المدينة، قالت ما دعونا وكيف نأتي إلى الحسين وندعوه من دون الله سبحانه وتعالى؟ لا يجوز، هذا شرك، هذا شرك. وأنا والله بنفسي وأطوف حول الكعبة وإذا بنساء كبيرات السن يسوقهن وبعضهن بالعربية وبعضها قائمة، في بعض النساء في الحج تدعي من دون الله سبحانه وتعالى، يطوف ببركة الحسين ويدخل ببركة السيدة وبعضك ببركة. المهم فهذه العجوز وهي بقول العربية تقول ما يجوز، حرام حرام، تقول المرأة لك هذا شرك شرك، يا الله 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 الله، شرك وهي عجوز، حرام حرام حرام، هذا شرك هذا حرام، ما يجوز، يا الله الله. شوف هذه بركة يعني التوحيد. إذن فالعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء الشرك. فمن تربى على التوحيد وحفظ التوحيد فالله سبحانه وتعالى يحفظه في الدنيا والآخرة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. شوف هذا من مسائل التوحيد، احفظ الله تجده تجاهك. إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله. كم الآن الذين يستعينون بغير الله ويلتجئون إلى غير الله؟ لا تظن أنت أيها الطالب أنك الآن لما تحضر الدروس في المساجد وتخرج من البيت إلى المسجد وتسمع دروس التوحيد وتقول الحمد لله الناس كلهم موحدون، صح الذين حولك يدرس أنتهم، لكن أخرج إلى القرى والبوادي تجد العجب العجاب، ما من قرية خصوصا في هذه البلاد عندنا إلا وكان فيها قبر، إلا يكون في قريته فقرية مجاورة، فإن لم يكن في القرية المجاورة أقل شيء في محافظته. فهذه مسؤولية من؟ مسؤولية طلاب التوحيد، مسؤولية علماء التوحيد. فواجب عليك أيها الطالب أن تتعلم وتنشر التوحيد. فبارك الله فيكم. فهذه مسؤوليتنا جميعا أيها الأحبة، مسؤوليتنا جميعا أن ننشر التوحيد في أوساط الناس، أن ننشر التوحيد في أوساط الناس. لا مانع أنك تجعل أيها الأخ الخطيب اللي تخطب أعطاك الله خطب فصاحة، أن تجعل في الشهر ثلاث خطب عن التوحيد وخطبة نصائح وتوجيهات. لا تقول قد خطبنا خطبنا خطبنا، لا، الرسول عليه الصلاة والسلام جلس 13 في مكة لا إله إلا الله، نوح كم مكث في قومه في الدعوة إلى التوحيد فلبث فيهم 1000 سنة إلا إيش 50 عاما، من أجل التوحيد. لا تمل، حتى لو قالوا لك يا أخي قد سمعنا هذه الخطبة، قل لهم لو سمعتم هل طبقتم؟ لو سمعت من هؤلاء الذين مصلين عندك يقولون يا أخي قد سمعنا من هذه الخطبة 10 مرات، ولو سألتم في مسائل التوحيد، وربما إذا بعضهم إذا سرخ عليه شيء ذهب إلى الكاهن والساحر وهو عندك مصلي ربما في الصف الأول. والله إني وجدت رجلا كبيرا في السن، والمحاضرات والخطب عند على التوحيد وطلاب العلم، في يوم من الأيام ناقشنا في مسائل هذه الكهان وما كهان، قال يا والله يا شيخ جميل أنني العام الماضي سرخ علي مبلغ، لكن أصدقك قل ليش خلص سرت خفية عند واحد لأنه مبلغ كبير، قال ولحية ما شاء الله وسنة وتوحيد، قال ما استطعت، قال بي أنا فلوس كثير ذهبت علي وذهب إلى الكاهن والمربع الذي يسموه المربع. شوف الآن قلت سبحان الله يا عم فلان، أنت الآن تربيت على التوحيد في بلاد الحرمين وفي بلادنا، والآن قد شاب رأسك ولحيتك وذهبت، قال أنا أريد أصدقك، قلت تتوب إلى الله، ربما العمل قال مش معقول يحبط، قلت أنا ما قلت هكذا أنه محبط، لكن الله يقول للأنبياء ورسوله لئن أشركت ليحبطن عمله، هم أنبياء هو رسول ولو أشركوا لحبط عنهم. فهذا هو الذي أخبر الله في كتابه الكريم، هم أنبياء ورسل. فالمهم تندم واستغفر، هذا هو متربي. فبعض الناس يقول لك أنا قد ملينا هذه الخطبة وملينا هذا الدرس وقد درسنا وفعلنا في التوحيد، لكن لو وجدت يعني في وقت التفتيش وفي وقت العمل لوجدت أن يعني كثيرا منهم واقع في الشركيات والبدع والبدع. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم، كان من دعائه اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه، هذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان يقول إني أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قال وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. ومن منا يبرئ نفسه من هذه الصفة؟ وقد سماها الرسول عليه الصلاة والسلام شرك، هو الرسول سماها شرك أصغر، حتى لو قلت أنه أصغر قد هو اسمه شرك مناقض للتوحيد. فلهذا الإنسان يخاف على نفسه، فلما أن يسمع الإنسان ولو كان يعني حافظا ومتعلما تكرارا ومرارا أن الرياء شرك ولا بد من الإخلاص، يرتدع ويحاسب نفسه. وهكذا لما أن يسمع تكرارا ومرارا يعني الاستعانة والاستغاثة بالله وعدم اللجوء إلى غير الله، إلى القبور والأولياء والمشايخ والكهان والسحرة والمشعوذين وغير ذلك، يا إخوة بعض الأحيان تذهب عقولنا ونحن نتعلم التوحيد. أذكر طالبا تشاجر مع جاره في أمور، قال والله لا أذهب أسحر أبوه، قال وين رجع التوحيد وكتاب التوحيد والقول المفيد؟ يعني قال قهرني ما في له إلا بربي أبوه. شوف الآن، هل الآن هذا ويعرف التوحيد الآن وين تربي أبوه؟ هو عارف إن طريقه يعني خلاص نساء يعني كتب التوحيد والمحاضرات والدروس، هذا هو تربى ودرس أو درس، فكيف بغيره من العوام الذين بعضهم والله جلست معهم قبل أيام وشهور مع بعض الأبناء كبار وصغار في بعض القرى، خرجت دعوة وأسألهم عن أركان الإسلام، قالوا هذه ما درسناها ما حافظناها. طيب إيش كلمة التوحيد؟ قالوا ما درسناها ما درسناها. كلمة التوحيد ما هي؟ قال ما درسناها، يعني ما درسوا في المدارس، قصده هكذا. طيب ما يقول الإنسان إذا دخل الإسلام؟ قال ما أدري الله أعلم، كبير عاقل ما درسناها. والإجابة الثانية من الصغار ما درسناها، هذا جهل بالتوحيد كيف بغيره من الأمور. فلهذا نهتم جميعا بعلم التوحيد علما وعملا وتعليما وتعليما. وتبدأ بمن تعول، وابدأ بعشيرتك، ابدأ بعشيرتك. فبعض الأحيان الإنسان يخرج دعوة إلى هنا وهنا وهنا وينسى التفتيش في بيته، في زوجاته وبناته وعماته وخالاته وجداته وجدات. بعض الأحيان تجد هذه الشركيات والحروز والتمائم والعزائم عند العجائز، عند العجائز يعني، وربما الابن خطيب ومحاضر ويذهب ويأتي لكنه يبخل على درس أو درسين في البيت. في البيت سمعت أحد الدعاة والمشايخ في محاضرة وأنا حاضر، قال جاءه رجل، المهم سمع من هذه المحاضرات والدروس والعلمية والشركيات والبدع ويهتم الإنسان بأهله وما ينفعك الثقافة وأنت ما تعلم ولا الأهل ولا الأولاد وأنت مسؤول، محاضرة عن هذه مسؤولية الأب نحو أبنائه وأهله وعشيرته ويدرس في الجامعة. المهم قال يريد أن يطبق هذا ما قاله الشيخ، رجع إلى بلاده وإلى بيته فيسأل، فسأل العجوز جدته أو أمه الله أعلم، المهم ما أذكره. المهم قال لها يريد أن يعلمهم الصلاة، بداية الصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام، أعظم ركن بعد التوحيد. قال يا جدة إيش تقولي أول شيء، إيش تبدأي قبل ما تصلي؟ قالت توضأ. قال طيب. قال بعدين؟ قالت أكبر تكبيرة الإحرام. قال طيب بعد ما تقولي؟ قالت أقول وجهت وجهي خلف السماوات والأرض، لا أنا من المسلمين ولا أنا من المشركين. هي مسكينة سمعت هذه الكلمات من بعض العجائز بس ما حفظتها حفظا متقنا. قال أعيدي. قالت أقول وجهت وجهي خلف السماوات والأرض، لا أنا من المسلمين ولا أنا من المشركين. قال ما هكذا يا عمه أو يا جدة؟ قالت إيش يا ابني؟ قالت أنا لي مدري كم سنوات وأنا سمعتها من جدتك فلانة، كانت تسمعها. قال بس ما هي هكذا؟ قالت لا سمعتها. ما هو الصحيح؟ قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا المشركين. قالت والله إني لي كذا كذا سنوات وأنا على هذا. شوف الآن بس هذه مسألة واحدة يعني في مسألة الصلاة. فهذا الرجل رجع إلى الشيخ نفسه يحدثه الذي حدثنا بهذه القصة. قال والله يا شيخ إني وجدت نفس ما قلت لي، أن في جهل وفي كذا في البيوت وعند النساء وعند العجائز، وجدت حروز وتمائم وأشياء. يعني أذكر أنا لما بدأنا ونحن ندرس في عام 92 بدأنا نتعلم القول المفيد حق الشيخ محمد عبد الوهاب بداية الدعوة، وإحنا الشباب تعرف أنه عنده حماس خصوصا في أمر التوحيد، فكنا رجعنا نحدث الناس هذا الشرك وهذا، وكان عندنا قبة كبيرة. فكلما كنا نأتي إلى القرية والمنطقة الناس يحرسون طول الليل القبة هذه، قالوا جاء هذا عدو الأولياء، هذا عدو الأولياء. وكان بعض النساء نحدثهن ونعلمهن التوحيد، وشخص وصل تفضل علم التوحيد. طيب فكان يقول جاء هذا الذي حارب العزائم والحروز، خبوا الحرز في البيت عندنا، خبوا الحروز وخرجناهن وقطعناهن ومزقناهن وبفضل الله انتصرنا وهدينا القبة بعد مشاكل يعلمها الله. وهذه يعني وقعت وإن كنا ذاك الزمان يعني ما عندنا أسلوب، لأن الإنسان لما يبدأ فيه بطلب العلم تأتي عنده شدة في غير محلها، لكن نفعت بفضل الله سبحانه وتعالى وانتهت تلك يعني الزيارات وانتهى القبر إلى الآن. ففتشوا عن هذه البيوت والقرى التي فيها شركيات. والآن قد حضر الشيخ سليم حفظه الله، وإن كان قد مضى على وقته نصف ساعة، ما وزعت لكم كتب نزهة النظر؟ ها؟ موجودة معكم؟ الذي ما عنده موجود، الذي ما عنده موجود.